بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الدليل الرابع الذي نقله المصنف عن المحقق الاصفهاني في الاستدلال على ان القاعده العمليه الاوليه عند الشك هي البراءه عقلية وقاعدة قبل العقاب بلا بيان. يقول هذا البيان مختص بالمحقق الأصفهاني. البيان الذي سبق للمحقق الأصفهاني كان للمشهور واختاره المحقق الأصفهاني، ثم ذكر بيانا ودليلا آخرا على القاعدة مختصا به. لماذا مختصا به؟ لأنه متفرع على مبنى، هذا المبنى للمحقق الأصفهاني فيما يعهد. محقق الأصفهاني يقول الحكم الشرعي ماذا؟ على نحوين. طارة يجعل الحكم الشرعي إنشائيا، طارة يكون إنشائيا، يعني ينشأ بحسب الواقع وعالم الحقيقة ولوح الواقع ينشئه المولى تابعا للمصلحة والمفسدة فقط. يعني ماذا؟ يعني مرة ننظر بمنظار أن الشارع قاعد يشرع أحكام بغض النظر عن المكلفين. يقول عندنا مرتبة ثانية للتشريع، وهي ماذا؟ أن يشرع المولى هذه الأحكام الواجدة للمصالح أو المفاسد فعلا ودركا حسب المصالح والمفاسد، يشرعها ماذا؟ على ذمة المكلفين بداعي البعث والتحريك إن كان أمرا، وبداعي الزجر إن كان نهيا. يقول المحقق الأصفهاني وعليه، إذا كان التشريع من قبل المولى تشريع ماذا؟ فقط في عالم الإنشاء وعالم الاعتبار. يقول هذا ماذا؟ هذا لا داعي لأن يدخل في محل بحثنا، لأنه ماذا عم ينشئ إنشاءات إذا كان لا ربط لها بالمكلفين فقط في عالم التشريع؟ ماذا قطعا عند الجميع لا تدخل في عهدة المكلف، إذا المولى فقط عم ينشئ، عم يشرع أحكام، عم يسن قوانين قبل أن يجعلها على ذمة الآخرين، هذه لا داعي لأدخل في محل البحث. فإذا لابد يكون محل بحثنا هو خصوص تلك الأقسام من التشريعات التي تكون بداعي البحث والتحريك وتشغل ذمة المكلف، هذه عندئذ هي محل البحث. يقول المصنف وإذا كانت هذه هي محل البحث نحن نعرف متيقن، يقول الأرض المحقق الأصفهاني يقول نعرف ماذا؟ أن التكليف إذا ما دام المكلف أو الفقيه جاهلا بهذا التكليف وفتش في المصادر وما وجد هذا التكليف، فهذا كيف يكون ماذا؟ يعني ينبغي يكون من الواضحات أنه يستحيل أن يكون بداعي البحث والتحريك. هذا يكون من باب السابق في الموضوع أن نقول بحثا وتحريكا، أنت قبل أن تعلم بالباعث كيف تنبعث. يعني هذا أشبه شيء يقول محقق الأصفهاني، إذا قلنا أن التكليف حتى لو لم يصل إلى المكلف ولو لم يعلم به المكلف، لا عن تقصير، عن قصور لم يعلم به المكلف، عندئذ ماذا نقول؟ هذا ماذا يكون داخل في العهدة؟ هذا أشبه شيء بأن نقول ماذا؟ أن المكلف ماذا يكلف العاجز، أن المولى يكلف العاجز وغير القادر، وتقدم استحالة التكليف غير القادر. الجهل بالنسبة إلى الحكم الشرعي بمثابة العاجز بالنسبة إلى أداء الحكمين الشرعي، كيف ذاك يكون من الواضح الجلي استقباح تكليف العاجز وإدانة العاجز؟ أيضا من الواضح هذا أن الجاهل عن شيء ماذا؟ عاجز عنه، ولكن عجز كل شيء بحسبه. هناك عجز علمي له ماذا؟ جنبة عملية، وأنه لا يكون بعث تحريك إلا إذا عرفت أنا بالباعث والمحرك. يقول وعليه ماذا؟ من هنا نعرف أنه يستحيل أن تكون تلك التكاليف المشكوكة التي نريد أن نبحث عنها، يعني هي التكاليف التي نريد أن نرى أن هذه الواقعة المشكوكة المشكوك حكمها، هذا نريد أن نعرف هناك تكليف للمولى يدخل في عهدة أو لا. فإذا فتشنا وما وجدنا يقول ماذا؟ قطع تشريعات الحكم هي قابلة بيان، لأن عدم إجرائها مصاوق إلى أن الجاهل ماذا؟ بالبعث والتحريك، يعني التكليف هو بداع التكليف الحقيقي سماه المحقق الأصفهاني تكليف حقيقي بالنسبة للمكلفين، هذا وكأنه ماذا عم يكلفني ماذا بشيء ماذا غير مقدور لي. وحيث أن ذاك ماذا نتيجته واضحة والاستدلال تقدم بوضوح، فهذا يكون نفس الشيء. فيثبت بطلان ماذا؟ أن نقول أنك أنت ماذا يدخل في حجتك الشيء الذي تفحص وتفتش ولا تعلم به. هذا واضح الأخوان، هذا دليل محقق الأصبهاني.
هذا
كنت أنا أريد أن أقول لك هذا أشبه شيء ماذا بالدليل الأول بالذنين القدر في الحلقة السابقة، يعني بعبارة أخرى ريشته كما يقول الإيرانيين، يعني ماذا الأساس له هو ذاك البيان، هو ذاك البيان تكليف الواصل. شلون مثلنا عنه أنت ماذا لا تعلم بالحيوان المفترس خلفك لن تتحرك قبل أن تعرف الوجود العلمي، والغاية أمر فروعه على مبناه المحقق الأصفهاني، طبق تلك النظرية على مبناه في الحكم الشرعي. قال الحكم الشرعي حتى يكون حقيقي فرع العلم، بعبارة أخرى يعني يقول المحقق الأصفهاني حتى يكون الحكم الشرعي حكما حقيقيا وهو مدار البحث في علم الأصول. لأن علم الأصول عم نسن تلك القواعد العناصر المشتركة التي ماذا بالاستناد إليها نستنبط من المصادر الأحكام الشرعية. فإذا كان هذا هو علم الأصول فلابد أن يبحث عن التكليف الحقيقي الذي يدخل في العهدة، والدخول في العهدة فرع العلم. يقول مصنف هذا الكلام أيضا ماذا هذا الاستدلال غيره تام. لماذا؟ لأنه أولا يا أيها المحقق الأصفهاني، ولذلك إذا ترون الآن أولا وثانيا في الحقيقة كلاهما مرجعه، وإن كان ماذا بيّنه بطريقة أخرى السيد المصنف رحمه الله، مرجعه إلى نفس إشكال المصنف على البيان الأول يا أخوان. يعني وكأنه يريد أن يقول للمحقق الأصفهاني السيد المصنف هذا مصادر. لماذا؟ قبل أن تأتينا إلى مبناك الشريف أيها المحقق الأصفهاني بأن التكليف هو إنشائي وحقيقي، والحقيقي متقوم بالوصول، فما دام ما عندي وصول جهل بالحكم فيستحيل أن يكون بداعي البحث والتحريك، فتجد البراءة العقلية لقبح العقاب بلا بيان. يقول السيد المصنف هذا فرع أن يكون قد اتفقنا نحن وإياك أيها المحقق الأصفهاني في رتبة صادقة على أن التكليف الذي يحرر هو خصوص ذات التكليف ماذا المعلوم، وأن التكليف المحتمل لا يصح للتحريك. يعني بعبارة أخرى هذا الكلام الذي فرعته على مبناك أيها المحقق الأصفهاني رحمك الله متفرع على أن نكون في رتبة صادقة، قد اتفقنا نحن وإياك على أن حق الطاعة دائرتها ضيقة وليست وسيعة. يعني مسلك حق الطاعة يكون دائرته ماذا حق الطاعة للمولى الحقيقة على عبده في خصوص دائرة التكاليف الواصلة المعلومة، ولا يشمل حق الطاعة التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي والمشكوك. وهذا ماذا؟ هذا بعد ماذا لا هو مبرهن في كلماتك ولا في كلمات من سبقك من المشهور تلميذ النائني وغيره. وأما لو أثبتنا لك أن التكليف الواصل بالوصول الاحتمالي أيها المحقق الأصفهاني منجز، فعندنا كل هذا الفرع ينتهي. واضح الأخوان؟ يعني يقول مصنف لب البحث من ماذا نرجعه ويدور حول مسلك حق الطاعة. إن أثبتنا أن حق الطاعة ماذا ينجز حتى التكاليف المحتملة فإذا ماذا حجرهم عليه. وإن أثبتنا في رتبة صادقة ما ينفعك وهو أن حق الطاعة لا يشمل إلا التكاليف المعلومة، لا يشمل إلا التكاليف المعلومة، إذا أثبتنا ذلك فعندئذ بدون مطلوبك ولكن بدون هذه التفصيلات كلها. لأنه يثبت في رتبة صادقة أن حق الطاعة دائرته ضيقة بخصوص التكاليف المعلومة، عندئذ لا داعي لتأتي على مبناك وتفسر تكليف إنشائي وتكليف حقيقي وتستدل بقبح تكليف العاجز، ما دام الأساس أثبت أنه غير ماذا أنه مخصص التكليف المعلوم. بعد قطعا ماذا لا نحتاج إلى كل هذه التفصيلات. فإذا مصب البحث من جديد يرجع كما قلنا للميزة النائية في بيانه الأول على تحديد دائرة حق الطاعة. هذا الإشكال. نعم،
وهذا أيضا تعلم النائية
نفس الشيء
وعند الشيء ما
أقول ليش أورد هناك
هذه التفريعات في
مو مسألة التفريعات، لما أول ما ناقش الميزة هناك في الحلقة الثانية طبعا فصل النقاش، وهنا ماذا كان برقية إن صح التعبير ماذا قال له أن ماذا مصادرة
الإنسان يوم تعرض بعضه.
شو يوم تعرض؟
أجاب عليه وأسلم هذا الجواب.
التكاليف المعلوم
التفريعات الأخرى في
البقية. الميزنائيني ما فرع على مبناه، الميزنائيني فقط قال ماذا عرفا ما ماذا اقتضاء للتحرك عن 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 غير الشيء العلمي بشهادة أنه ماذا أن الشيء لا يحرك إلا بوجوده العلمي، إذ بالوجدان نحس أنه ماذا لو أنه وجد 100,000 ماذا مميت خلف هذا الباب ولا نعلم بها، يقول ماذا بوجدان وجدان تتحركون، يقول لا نعلم لا نتحرك. فإذا الذي يحرك هو ماذا؟ العلم بالشيء، العلم بالمخوف يحركك، العلم بالمحبوب ماذا يحركك نحو الفعل والرغبة. وذلك قلنا لكم ماذا أيضا ماذا مبنى الميزة يعني استدلال وأساس استدلال مبني على في الحقيقة على الدليل الثاني الذي ذكره هنا مختصرا، السيرة العقلائية وعادة الموالي العقلائيين إذا تذكرون هنا فقط ناقش الميزة أنه ماذا أول الكلام يعني مصادرة. لماذا أول الكلام؟ لأنه أن تقول أنه لا اقتضاء عن التحرك إلا بالوجود العلمي إن أن تعلم هذا متفرع على أن تكون قد ماذا ناقشتني سابقا وأثبتت لي بأدلة كلامية ومستندات أن المولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية حق طاعته مختص بالتكاليف المعلومة.
هذا إذا قال بالمعلومة فيرد عليه نفس الكلام، إذا قال حق الطاعة بالتكاليف المعلومة فقط يرد عليه نفس الكلام.
نعم.
أنه لماذا
تفرعون
أيضا في القادر والعادل؟
لا 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 لا، أنا ظاهر أخذت المطلب مني مو كامل. الظاهر لماذا سيد الشهيد ماذا يقول للمحق الأصفهاني؟ يقول له هذا الكلام الذي تقوله متفرع على أن تكون قد أثبتت مقدمة في رتبة سابقة، تكون قد أثبتت لنا أيها المحق الأصفهاني أن التكاليف المولى ومن له حق الطاعة علينا التي مولويته ذاتية مختصة بالتكاليف الواصلة المعلومة وعليه، وهذا أول الكلام وعليه. إذا أثبتت ذلك أيها المحق الأصفهاني يصبح لغو هذا التفريع، هذا الاستدلال تفريعات تفصيلات أنه بناء على ماذا أنه تكليف إنشائي ما بيشملني، إذا تكليف بعض حقيقي متوقف على الوصول. لأنك إذا أثبتت في رتبة سابقة أن المولى الحقيقي ليس له حق طاعة إلا في التكاليف المعلومة فانتهينا، برهنت لي وانتهينا وأمنت عندئذ ماذا بالله العلي العظيم وأنه ماذا فقط التكليف الذي أعلم به بعد التفتيش هو الذي ينجز وغيره سجل البراءة العقلية. فإذا هذا البيان يعني يصبح مستدركا إن كنت لم ماذا تنقح لنا دائرة حق الطاعة أيها المحق الأصفهاني في رتبة سابقة فلا معنى لبيانك هذا، لأنه متفرع على شيء يعني يكون أشبه شيء أيضا في المصادرة. وإن كنت قد ماذا قد نقحت لنا في رتبة سابقة ضيق دائرة حق الطاعة واختصاصه بالتكاليف المعلومة عندئذ لا داعي لكل هذا البيان، إذ ماذا تمامية يصبح تحصيل حاصل هذا الكلام باستدلالك. فإذا من جديد يقول له السيد المصنف ينبغي أن نرجع البحث من جديد ماذا إلى أن نبحث في حق الطاعة وأنه ماذا مختص بالتكاليف المعلومة أو واسع للمعلومة والمشكوكة معا. ونفس هذا الكلام سيد أمين تسحبه على بيان الميزة هنا حتى تثبت لي أنه لا اقتضاء للتحريك إلا بالتكليف المعلومة أيها الميزة النائيني، ثبت لي في السابق أن حق الطاعة ما بيشمل إلا التكاليف المعلومة، أما هكذا فتوى لا اقتضاء للتحريك إلا بالتكليف المعلوم هذا من أين؟ نعم؟
واضح راسخ
عند سيد النائيني وعند المشهور، ولكن سيد الشهيد عبد الله هذا الراسخ جيبولي فالدليل عليه كانوا هم بصدد هذه الاستدلالات، هذه الاستدلالات من المحق النائيني والله من الميزة الأصفهاني والاستدلال المشهور بقياس المولوية الحقيقية على المولوية العرفية، هذه كلها حتى يحددوا أن ماذا أن المولى الحقيقي أيضا ليس له حق طاعة على مكلفه إلا ماذا بالتكاليف الواصلة المعلومة. إذا هذه أدلتكم هذه الأدلة كلها ماذا ليست تابعة يقول السيد المصنع. يقول وماذا والإشكال الثاني، في الحقيقة كان يمكن للمصنف أن يكتفي بإشكال واحد على المحق الأصفهاني ولكن من باب التوضيح أكثر لأنه ماذا هذا عمدة أدلة المشهور على مسلكهم قائل بلا بلا بيان، حاول أن يفصل أكثر وإن كان ماذا زيادة توضيح يعني فقط مو زيادة تطلب علم جديد. ما هو الإشكال الثاني للسيد الشيخ على المحقق الأصفهاني؟ يقول أيها المحقق الأصفهاني نسألك من جديد، أنت يعني هذا وقت النقاش في مبناك الذي فرعت عليه هذا التتبيع الباطل. ما هو مبنى المحقق الأصفهاني؟ أن التكليف على قسمين، تكليف إنشائي وتكليف حقيقي. نقول للمحقق الأصفهاني شو مرادك من التكليف الحقيقي؟ إذا مرادك من التكليف الإنشائي أنه الإنشاء لا مساس له بعمل المكلفين فما من ناقشة اصطلح ما تريد، ولكن ليس هذا هو التكليف الذي نبحث عنه في علم الأصول ونريد أن نستنبط تنجيزا أو تعديلا، لا بد أن يكون التكليف الحقيقي. فنسألك من جديد أيها الميزة أيها المحقق الأصفهاني، هذا التكليف الحقيقي تابع للمصلحة والمفسدة أو ليس تابع للمصلحة والمفسدة؟ يعني التكليف اللي بيلزمني به الشيخ زاد المولى ويقول يدخل في عهدتك، هذا إذا كان وجوب ناشئ من مصلحة ملزمة أو لا أيها المحقق الأصفهاني؟ طبعا تقول نعم ناشئ من مصلحة ملزمة. طيب نسألك ما أيضا النهي حتى ينهاني ويزجرني ويمنعني المولى عن شيء لابد أن فيه المفسدة والمبغوضية الشديدة. طيب نسألك من جديد أيها المحقق الأصفهاني، التكليف تابع نحن عندنا العدلية أن المولى ماذا لا يشرع تكليفا حقيقيا إلا ماذا تبعا للمصالح والمفاسد في المتعلقات، الملاكات في المتعلقات، المصالح المفسدة عن الملاكات تابع للملاكات ووجود الملاكات في المتعلقات لا فقط في نفس التشريع والألفاظ في المتعلقات. طيب وعليه بعد ماذا على ماذا يتوقف التكليف؟ إذا أردت تقول حتى يكون تكليف حقيقي مضافا إلى المصلحة والمفسدة يتوقف على أن يصل إلى المكلف ويعلم به المكلف، يعني يصبح ماذا علم المكلف وعدم علم المكلف دخيل في ملاك الحكم الشرعي، وهذا بديهي البطلان عندنا وعندك، بل قد أثبتنا لكم في الدليل العقلي سابقا مصنفنا، بل أثبتنا أنه ماذا هذا يلزم منه أن يصبح التكليف الحقيقي مختص بالعالمين به، وهذا خلاف قاعدة الاشتراك خلاف الضرورة. وعليه ماذا ما نجد وجه فني أيها المصنف حتى على مبناك، يعني هذا النقاش الثاني من المصنف المحقق الأصفهاني هذا النقاش التنزلي حتى على مبناك، لا يمكن على مبناك أن تسمي تكليف حقيقي الذي هو بقولك بداع البحث والتحليق إلا ماذا إذا كان المصلحة المفسدة، ونعرف إذا كانت المصلحة تامة قطعا ماذا يوجد التكليف، علمت به أو لم أعلم به غاية الأمر، إذا ما علمت به عن قصور أنا معذور، هذا معذور أين؟ عندما نأتي القواعد الشرعية، أما القواعد العقلية غير معذور اخطط لأنك أنت عم تتعامل مع المولى الحقيقي. ومن هنا يقول له المصنف عندئذ ما عم تضبط معك أيها المحقق الأصفهاني ولا مع أساتذتك ومن تقدمك أن تفرعوا لنا تفريع إلا أننا نجد أنه عم تفرعوا تفريعات على مقدمات لم تبرهنوا لنا عليها من سابق من ذي قبل، وهي أن تثبتوا لنا حتى تقولوا أن التكليف ما يدخل بالعهدة ولا ينجز إلا إذا علم به المكلف، وإذا لم يعلم يكون تكليف عاجز، كله متفرع على أن يكون ذات حق الطعم من قبل ماذا قد ثبت أنها مختصة بالتكاليف المعلومة. فنجد أنفسنا أيها المحقق الأصفهاني من جديد لا بد أن نرجع وننقح دائرة وموضع حق الطاعة للمولى على المكلفين، وأن وسيعة أو ضيقة. فإذا يقول المصنف خلاصة الأمر أن ماذا أننا لم نجد دليلا بنظر المصنف تام من أدلة المشهور على ما ذهبوا إليه في القاعدة العملية الأولية، وهي أنها ماذا البراءة العقلية لا الاشتغال العقلي. شو شيخ زاده مطبق الجزيهات يقول الواضح ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره أيضا ليش؟ لأنه الثالث أيضا ذكره المحقق الأصفهاني لكن الثالث ما كان مختص على مبنى له، هذا الرابع للمحقق الأصفهاني ولكن مختص بمبنى تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له، لذلك قلنا ماذا للمحقق الأصفهاني لأنه مبني على مبنى له في حقيقة التكليف حاصله حاصل هذا المبنى أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول. واضح. المولى يشرع ماذا ينشئ الأحكام ماذا عن هذه القضايا الحقيقية، علمت أو لم تعلم، بعد أن تعلم يتحقق الموضوع خارجا ينجز. طبعا هذا المبنى كله مبنى باطل يا أخوان، لأن احنا ما عندنا التشريع إلا شيء واحد هو الإنشاء، والإنشاء يكون ماذا ناشئ ماذا يشرع المولى على نهج القضية الحقية، يعني التكاليف الحقيقية كلها على نهج القضية الحقية، إلا ما خرج بالدليل وكان على نهج القضية الخارجية يعني الواقع المختصة. وإذا قلنا إنشاء، إذا مرادنا إنشاء يعني مش تابع للملاكات، هذا ماذا تصفيط عبارات يصبح لا يصدر من المولى الحقيقي. أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشاء ما يوجب بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البحث والتحريك. بس نحن يا أخوان مش عم ندخل بالنقاش الجزئي مع كل مفردة مفردة مع المحقق الأصفهاني. ولا أيضا هذا ما كان، والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البحث والتحريك، يعني هو في الحقيقة ليس ماذا مرحلة ثانية. كما تقدم معكم سابقا ما عندي جعل مجعول كما قال لكم المصنف، هذا كان كلام نتسلى به في الحلقة الثانية. ولا ماذا الحكم الشرعي هو الجعل، المجعول تحليل منه من السيلامين المجعول نحن حللنا. وهنا أيضا المولى ماذا عندما ينشئ أنشأ حكم شرعي بعد لا شيء بعد هذا. فإذا التكليف الحقيقي يعني مرادك أيها المحقق الأصفهاني يعني عندما نعلم بالإنشاء بتسميه أنت ماذا تكليف حقيقي، لأنه عندي ماذا جعل إنشائي وجعل حقيقي. ما كان إنشاء بداع البحث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا و محرك إذا ما علمت به، لنفس دليل الميرزا يعني أنه للوجدان العقلائي، وإنما يكون كذلك وصوله. فكما أن بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل، وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه وعليه، فلا معنى للعقاب والتنجيز مع عدم الوصول، لأنه يصاوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. بس شلون؟ يعني مع عدم الوصول من السالفة في انتفاء الموضوع منه مول شيء موجود ويصل، ما هو لا يسمى حقيقي إلا إذا وصل، فانتفاء الوصول انتفاء بالتكليف الحقيقي. شو المراد من العبارة؟ يعني ما عندك جعل حقيقي إلا حيث تعلم، إلا حيث تعلم. نعم.
الحقيقي تكليف الموصولة والإنشائي تكليف غير الموصولة.
الإنشاء غير متوقف على الوصول، والحقيقي متوقف على الوصول، وعليه إذا انتفى المتوقف عليه وهو الوصول ينتفي التكليف الحقيقي.
هذا يجعل إشكال في الاختبار.
شلون
مسألة عقائدية هذا من تغيير بعد تغيير المولد في حكم الواقع، يعني عندما حصل وجود أمر الله سبحانه وتعالى.
لا أقول لك الأمين، هذا السيد الشهير عم بيقول له المحقق الأصفهاني ما ناقش النقاش اللي قلنا له أثناء الشرح، إحنا في الحقيقة ما عندنا إلا هذا التكليف هو إنشاء المولد. المحقق الأصفهاني مش مراده انه عندي جعلين، جعل يسميه انشائي وجعل يسميه حقيقي، نفس ذاك الجعل اذا علمت به عم يسميه المحقق الأصفهاني تكليف حقيقي بداعي البحث والتحليل. المصنف وغير المصنف اللي موافق على هذا المبنى يقولون التكليف شيء واحد، هو نفسه ذاك الانشاء التابع للمصلحه والمفسده هو نفسه التكليف الحقيقي، ويستحيل ان يكون ماذا متوقف على علمي وعلمك او عدم علمه وعدم علمك. هذا هكذا يناقشون المحقق الأصفهاني. مو المحقق الأصفهاني عم بيقول ماذا اذا انتفى العلم بالوصول، يعني عم ينتفي اصل ذاك وعم ينتفي الملاك، اذا انتفى الملاك يعني صار تصويب كما كانت اشكالات ابن قبه. لا مو لهالدرجه، يعني هو المراد المحقق الأصفهاني الذي شاع عنه بانه ماذا فقيه الفلاسفه وفيلسوف الفقهاء. على كل يقول ويرد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا ما حب يعبر المصنف بالمصادرة، ويحب هذا مصادرة، يعني أقول وغيره عبيله عم يتكلم كلام ماذا فرعته على شيء من ذي قبله، هو حق الطاعة. إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فباعثية التكليف ومحركيته ومولويا، يعني حتى هذا إشكال يعني مع تسليم مبناك أيها المحقق الأصفهاني. إذا سلمنا معك المبنى وأثبتنا لك أنه حق الطاعة شامل للتكليف المشكوك، ما بيعود عندئذ التكليف الحقيقي اللي بداعي البحث والتحريك مختص بالتكليف المعلوم الواصل، بل يكفي فيه ماذا؟ أن يكون محتملا ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. إن أثبتنا أن حق الطاعة شامل للتكاليف المحتملة، وإن لم يكن حق الطاعة شامل للتكاليف المشكوكة، إذا أثبتنا من ذي قبل لا داعي لكل هذا التفصيل، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولا بلحاظها، يعني بلحاظ التكاليف غير المعلومة، وكذا متفرع على أن تثبت أن حق الطاعة ضيق ليس وسيع، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى كما وجدنا في بيانات الميزة وفي بيان الأصفهاني الثالث، دليل الثالث المتقدم سابقا أمس، وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. يعني عم تفرع لي يا أيها المحقق الأصفهاني أنت وأستاذك النائين وغيركم وغيركم، عم تفرعون على ماذا؟ على مقدمة غير مبرهنة. وثانيا ما ليش تسبي مبناك أيها المحقق الأصفهاني؟ عم تفرع هذا الدليل الرابع على مبناك. لو سلمنا مبناك نقول لك ماذا؟ لابد أن تفحص سابقا مدار ماذا دائرة حق الطاعة وسيعة ولا ضيقة. الآن حتى مبناك لا نسلم به. وثاني أن التكليف الحقيقي الذي ادعى المحقق الأصفهاني قونه متقوما بالوصول ومع عدم وصول ما موجود، هذا أي تكليف؟ هذا التكليف يكون صار من المولى، يعني صار تكاليف المولى متوقفة على علمه وعلمك، يستحيل أن ننظر من غير المحقق الأصفهاني، لأنك أثبت لنا سابقا في بحث التعبد والتوصل أن التكاليف ماذا غير مختصة بالعالمين بها. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي دعا كونه دعا المحقق الأصفهاني كونه متقوما بالوصول، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى لو قلنا بأنه غير منجز، وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا. يعني معنى ذلك المحقق الأصفهاني التكليف الحقيقي موجود بعلمه وبعلمك وبجهله وبجهلك. لماذا؟ لأن التكليف الحقيقي بكل ما الكلمة بمعنى من تكليف ومن حقيقي هذا تابع للمصلحة والمفسدة. ما يضغط علمه وعلمك ماذا بوجوده وعدم وجوده؟ إن تمت المصلحة تم التكليف، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، ولا يلزم منه ماذا اختصاص الأحكام بالعالمين بها اللي هو باطل عندنا وعندك. هذا إذا أردت ذاك المعنى. وإن أردت به ما كان مقرونا بداعي البحث والتحريك، يعني أن ماذا؟ أن علمي بالتكليف اللي بيولد البحث والتحريك عندي هذا ليس شرطا في التكليف الحقيقي، إنما هو ماذا؟ مقرون معه. يعني التكليف الحقيقي وكأنه ما بيصير فاعلية إلا عندما يقرن مع علمي. إذا مرادك هذا فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، يعني بدون اقتران بعلمك، إلا أن ذلك لا ينهل البحث. يعني ماذا يقول؟ أن يقول السيد الشهيد للمحقق الأصفهاني، يعني أيها المحقق الأصفهاني إن كان مرادك يعني مراد يمكن أن يكون مقبول، وهو أنه ماذا علمي بالتكليف ووصول التكليف فيه ليس مقوما لحقيقة التكليف، لأن المقوم لحقيقة التكليف هو تمامية ما ملاكه بغض النظر عن علمي وعدم علمي. فإذا لابد أن يكون مرادك أن هذا التكليف يصبح حقيقي، يعني باعث فعلي عندما يقترن بعلمي، عندما أعلم به أنا أنبعث عنه ويصبح له بعثية شأنية لي، هذا يمكن أن يكون معقول. وهذا ما بينها للبحث. لماذا؟ لأنه أيضا ماذا لابد في رتبة سابقة أن تكون قد حددت لي أيها المحقق الأصفهاني أن التكليف الحقيقي، حتى يكون تكليفا حقيقيا باعثا لابد أن يكون ماذا مقرون بالوصول الوجداني اليقيني يعني العلمي. ولكن إذا تم أن التكليف الحقيقي إذا كان مقرون بالوصول الاحتمالي أيضا يكون محرك، فإذا ما بتم مطلوبا فنجد نفسنا من جديد لابد أن نبحث عن دائرة حق الطاعة، وأن التكليف الحقيقي يكفي أن يقترن بالوصول الاحتمالي حتى ينجز ويبعث ويحرك، أو لا لابد أن يقترن بالوصول العلمي. إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين، ما دام التكليف الحقيقي تابع لماذا المصلحة والمفسدة، انتهينا، موجود على أي حال علمت بها أو لم أعلم، حتى لو لم يكن مقرونا بداعي البحث والتحريك، يعني غير مقرون بماذا بعلمي وبالوصول ليه. ولا بد أن يلاحظ أنه وعليه، إذا أنا وإياك الحق الأصفهاني منسلم أنه علم المكلف وعدم علم المكلف، يعني اقتران التكليف الحقيقي بالوصول وعدم اقترانه بالوصول هذا ما بيأثر على وجوده، بل وجوده تابع لملاكه. إذا كان هكذا فخلنا نبحث، هل أنا بالله عليك إذا ماذا احتملت أن المولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية مو مجعولة من العقلاء مو كالعبيد والموالي العرفيين، هل أنا إذا وعليكم السلام هل أنا إذا علمت بهذا ماذا بأن هذا المولى احتملت أنه عنده تكليف واصل إلى درجة ملزمة ولكن ما علمت به، هذا الاحتمال ينجز علي أو لا ينجز علي؟ فإذا لابد من رتبة سابقة أن تثبت لي أنه لا ينجز حتى نوافق على هذا التفريق. ولا بد أن نلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك التكليف اللي هو ماذا ناشئ من ملاك ملزم في التنجيز أو لا، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح، يعني أنه إذا ما وصلني وإذا ما اقترن بماذا بالبحث والتحليل يعني بالوصول الفعلي ما بسميه تكليف حقيقي، هذا ماذا هذا مجرد اصطلاح. ولا التكليف الحقيقي بالمعنى الحقيقي للكلمة بالمعنى الصحيح للكلمة هو ذاك التكليف الذي له ملاك تام، وتمامية الملاك بعد تماميته لا ربط لها بعلمي وعدم علمي، ولا يغني عن ماذا عن بحث واقع الحال. طيب يا أيها المصنف ابحث لنا واقع الحال، يقول إذا تم عندي أنه ماذا لا دليل على ما ذهب إليه المشهور، واقع الحال هو ماذا أن نرى ماذا أن حق الطاعة ماذا يقتضي للمولى الحقيقي. يقول المصنف لن أفصل لكم مفصلا هنا، إذ هذا ماذا مقدمات، وكما تقدم في الحلقة الثانية ينبغي أن يكون قد أشير إليكم هناك أن مقدمات هي مقدمات ماذا كلامية. يقول هذه ليست مقدمات برهانية، يقول نحن بوجداننا العقلاء أيضا نشعر أن ماذا أن المولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية، يعني غير لماذا السيد المصنف ماذا ينبه أنه مولوية ذاتية، يعني غير ماذا مشعولة من قبل العقلاء حتى نحدد دائرتها ماذا نستشهد عليها وعلى التوسيع والتضييق كما استشهدوا بالأعراف العقلائية. الأعراف العقلائية ماذا المولويات عندهم مولويات مشعولة تابعة للجعل العقلائي ساعة وظيفة، فالعقلاء هناك اتفقوا على أن المولى إذا ما بين لعبده وخادمه ليس له أن يلومه، لماذا؟ لأن مولوية هكذا مولى هي ماذا من قبلهم. أما ماذا فرق بين هذا وبين التي مولويته ذاتية إن لم تجعل حقوقه من قبل العقلاء؟ يقول إنما جعلت ماذا مولويته الذاتية وحقوقه من قبل ماذا؟ أنه خالق، أنه موجد، أنه منعم، أنه رازق، فكلها تقتضي ماذا الشكل الذاتي. وعليه إذا كان هكذا يقول ماذا إذا كان مولويته ذاتية وهو الخالق والموجد الموجود لي ولكل ما أحتاجه، يقول السيد المصنف ماذا بنظرة وجدانية لا برهانية يعني فطرية أشعر ماذا أن المملكة مملكته، فكيف أنتم المملكات العقلائية اللي عندكم تخترعوها؟ ماذا ينبغي أن لا يعتمد الشخص على مملكة غيره وعلى بيت غيره، فهذا ماذا كله ماذا مملوك للمولى الحقيقي. فإذا ماذا العقل يستقل العقل الفطري بأنه ماذا لا أحرك ساكنا تجاه أي شيء إلا ماذا تعرف أن المولى يرضى ماذا بالتصرف في مملكته. فمن هنا يقول ماذا الصحيح إذا اتصرنا على العقل ولم تأتي يأتينا المنقذ وهو أدلة البراءة الشرعية أن نقول ماذا أن مولوية المولى عامة للتكاليف الواصلة والمعلومة بالعلم والتكاليف المحتملة والمشكوكة. وكل هذا ماذا؟ للبرهن على تلك المقدمة، بالاستناد إلى ماذا؟ المقدمات المبرهنة في علم الكلام. وهكذا نصل، ما دام كله كان مصادر بنظر المصنف، وكله رجعوا معنا إلى مقدمة في البصابقة، وضح لي المقدمة في البصابقة أيها المصنف مسلك حق الطاعة. وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية ما إلى ربط بعالم العقلاء الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو بالوصول باحتمال ولو احتمالان. وهذا من مدركات العقل العملي أيضا أيها المحق الأصفهاني، مثل ما احتجيت علينا هناك من مدركات العقل العملي وظلم، وهي غير مبرهنة. يعني ماذا بدو لك أنه ماذا؟ أمور فطرية وجدانية. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي، يعني يا أيها المشهود تطبقوا معي، يقول السيد الشهيد أنه ماذا أصل حق الطاعة؟ كلهم يقولون لا يحتاج إلى البرهنة، هذا بديهي وجداني. طيب إذا كان عندكم وجداني التضييق لماذا ضيقتموه؟ يقول ماذا فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن لا عندنا ولا عندكم، وتؤمنون كما نؤمن به، يقول ماذا تضييقه من أين أتيتم به؟ كذلك حلوله سعة وضيقا. وعليه القاعدة العملية الأولية هي أساس الاشتغال بحكم العقل، ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ في منجزية الاحتمال. أما ماذا المنجزية المعلومة بالعلم الوجداني، هل متوقفة على عدم الترخيص؟ قد قرأت مفصلا لما يكون تقدم معكم مفصلا في بحث القطع أن التكاليف المقطوعة غير قابلة أن يأتي الترخيص في حقها. فبيبقى ماذا؟ الدائرة اللي هي محل النزاع بين السيد الشهيد والمشهور، منجزية التكاليف المحتملة. يقول هذه ماذا؟ أنا عندي القاعدة العقلية تنجيز، إلا إذا المولى قال أنا أرضى ماذا بأن لا تفعل، يعني جعل لي ترخيصا. هي أصابت اشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع، وعليه فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وإلا أسألكم بالدعاء يبقى كله احتياط. وهذا ما يسمى بالبراءة الشرعية أو بالقاعدة العملية الثانوية التي سوف نبحث فيها ماذا مبحثين. المبحث الأول ماذا في أدلتها، والمبحث الثاني في شنو؟ في أدلتها. المبحث الثاني في شنو؟